بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فيه ابتداء الكتب والمراسلات بالبسملة من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، فيها أن المكاتب والمراسل يبتدئ باسمه، وقل من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان، هذه هي السنة. وبعض أهل العلم يقول إذا كان من تراسله من أهل الشأن فالأولى أن تقدم اسمه على اسمك، تقول إلى فلان بن فلان من فلان بن فلان، هذا اجتهاد، وإلا دل الدليل على تقديم المراسل اسمه على من يراسله من فلان بن فلان. قال ابن باز رحمه الله: وكان أنس يكتب إلى عبد الملك بن مروان من أنس، إلى عبد الملك بن مروان من أنس، أي أنه يقدم من يكتب إليه، إلى فلان، إلى عبد الملك بن مروان من أنس بن مالك، وأنس أفضل من عبد الملك ولا شك. قال: سلام على من اتبع الهدى. فإذا راسلت كفارا قل سلام على من اتبع الهدى، أي أن هذا السلام خاص وأعني به من اتبع الهدى، من صار مسلما. أما الكفار فلا يبتدئون بسلام. جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبتدئوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا مررتم بهم في طريق فاضطرهم إلى ضيقه، وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فغيرهم من باب أولى، المجوس، المشركون، المرتدون، باب أولى أنهم لا يبدأون بسلام. فإذا مررت على جماعة من الكفار فلا تبتدئهم بسلام، وإذا مررت على أخلاط من اليهود والنصارى والمسلمين، يعني من المسلمين والكفار، فسلم واقصد بسلامك المسلمين. فقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على أخلاط من اليهود ومن المشركين ومن المسلمين فسلم، قال: السلام عليكم ورحمة الله، وأراد بذلك المسلمين. قال: أما بعد، هذه تقال بعد المقدمة، أما بعد. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في الآداب أما بعد، وذكر أدلة عليها تكون بين المقدمة وبين بداية المقصود. أما بعد، فإني كذا وكذا، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراسل الملوك من الكفار ومن غيره، يدعوهم إلى الإسلام بالمراسلات، وهذه سنة ينبغي سلوكها. وكان الأوزاعي رحمه الله يكثر المراسلات إلى الملوك، وهكذا ابن باز رحمه الله، يعني من علماء العصر كان يكثر المراسلات إلى الرؤساء والوزراء وإلى كثير من أهل الشأن، ويراسلهم بمراسلة نافعة. وكان حسن الخطاب رحمه الله. قال شيخنا مقبل رحمه الله: مراسلة ابن باز تشبه مراسلة الأوزاعي، وإذا خصصت بعض الناس بالخطاب بالمراسلة يكون لتلك الرسالة لذلك المكتوب شأن عنده، اعتبرت وقصدته بالخطاب، وإذا سلكت مسلك الرفق والأسلوب الحسن مع الدعاء له: يرحمك الله، غفر الله لنا ولك، وهكذا. قال: أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، وهذا يدل على عزة، عزة المسلمين وعزة النبي عليه الصلاة والسلام. أسلم تسلم، أي إذا دخلت في الإسلام ظاهرا وباطنا سلم مالك، سلمت وسلم مالك وعرضك، وسلم أهل مملكتك، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، أجر إسلامه بهذا الإسلام العظيم وأجر إيمانه بمن أرسل إليه، يؤتك أجرك مرتين. فإن توليت أي أعرضت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين هو جمع أريسي، وهو منسوب إلى أريس بوزن فعيل، والأريس الأكار أي الفلاح، عليك إثم الأريسيين أي الفلاحين الذين هم تحت مملكتك. فالناس في الغالب يتبعون ملوكهم، الشعب الشعوب تتبع الملوك في الغالب. ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. من ضمن أبيات له: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فإذا فسد الملوك والعلماء فسدت الشعوب في الغالب، وإذا أصلح الله الملوك والعلماء صلحت الشعوب في الغالب. فمن علامة أهل السنة الدعاء للسلطان كما قال الإمام أحمد لأثر تلك الدعوة على صلاح الشعوب، فادعوا الله أن يصلح الولاة والأمراء والوزراء والمسؤولين، فإن صلحوا أصلح الله به، وإن فسدوا أفسدوا غيره ودعوا إلى الفساد. وأعداء الإسلام حريصين كل الحرص على إفساد الملوك والرؤساء والوزراء حتى يفسدوا الشعوب. فالأمير والسلطان هو بوابة الشعب، فإذا فتحوا هذا الباب دخلوا من باب واسع للفساد والإفساد. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، حكام المسلمين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة يدعى لهم بهذا، وأن يكفي المسلمين شر كل ذي شر. قال: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، أي إثم رعيتك من الفلاحين وأصحاب الحرف وغيرهم، فإنهم يتأثرون بملكهم. فإن أسلم أسلموا، وأيضا اجتهد في دعوتهم. ثم قرأ عليه: وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا أمر من الله لنبيه أن ينادي أهل الكتاب بهذا النداء: يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى تعالوا، أي اقبلوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وهذه الكلمة السواء هي كلمة لا إله إلا الله، ومعناها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذه هي الكلمة السواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا شركا أصغر ولا أكبر. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فهذا لا يجوز لأحدنا أن يعتقده فعلا فضلا عن أن يمثله في الواقع، أو أن ينصب نفسه ربا ويدعو الناس العبادة من دون الله. فنحن جميعا عبيد لله، ونحن جميعا مربوبون، يجب أن نعبد الله وأن نقصده بالعبادة، ولا يجوز أن يعبد بعضنا بعضا ويتخذ بعضنا بعضا إلها، هذا ظلم. أن تتخذ من هو مثلك مخلوق، أن تتخذ من هو مثلك عبدا وربا، هذا فيه إذلال للعابد، وأيضا تعظيم مفرط للمعبود، هو مخلوق ما يستحق العبادة، ولا يجوز له أن ينصب نفسه لهذا الأمر، هذا طاغوت هذا. ولا يجوز لأحد أن يعبد أحدا من دون الله، هذا شرك، هذا إذلال للنفس وإهانة لها. وسبب لهلاكها. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا أي عن أن يقولوا كلمة التوحيد والكلمة التي دعاهم لها، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، نحن مسلمون مستسلمون لشرع الله، منقادون له، مذعنون له، عابدون لربنا دون سواه. قال الله عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيه دعوة المشركين إلى الإسلام وإلى كلمة الإخلاص وإلى كلمة سواء. قال أبو سفيان صخر بن حرب: فلما قال ما قال، أي هرقل، قرأ هذا الكتاب، وأيضا عند أن قرأ هذا الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، أي صاح أهل مملكته وغضبوا من هذا الكلام، كيف يدعوهم إلى الإسلام وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وهم كانوا يسجدون لهرقل ويعبد بعضهم بعضا، يعبدون غير الله. وارتفعت الأصوات وأخرجنا، أخرجهم بعد أن ارتفعت أصوات أصحابه، قال وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر، أي عظم أمر ابن أبي كبشة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كتب هذا الكتاب إلى هرقل بهذا الأسلوب الذي يدل على القوة وعلى العزة، وأيضا سبب ضجة في مملكته حتى أخرجنا. فقال: لقد أمر، أي عظم أمر ابن أبي كبشة، وأرادوا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أبي كبشة جد أبعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت العرب إذا أرادت أن تصغر شخصا تنسبه إلى جد غامض من أجداده، البعداء الجد الغامض. وقيل هو أب له من الرضاعة، أن نسبه إلى أبيه من الرضاعة احتقارا، وقيل جد لأمه. قال إنه، قال أبو سفيان: إنه يخافه ملك بني الأصفر، أي ملك الروم هرقل، فما زلت موقنا، وقال أبو سفيان: فما زلت موقنا أنه سيظهر، أي على غيره عليه الصلاة والسلام، أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام، أي أدخل الله الإسلام على قلب أبي سفيان فأحبه أسلم عام الفتح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن إكراما له، حسن إسلامه رضي الله عنه. قال: وكان ابن الناظور صاحب إيليا، الناظر اسم أعجمي، اسمه أعجمي، وهو بالعربية حارس البستان، فهو في العربية وكان ابن الناظور أي حارس البستان، صاحب إيليا أي أميرها، صاحبها أي أميرها. إيليا كانت فيها مملكة لهرقل هنالك، وكان مملكته، وكانت أشهر من دمشق، وهي في بيت المقدس أو قريبا منها. قال: وكان ابن الناظور صاحب إيليا أي أميرها، وهرقل سقفا على نصارى الشام، مسؤولا كبيرا نظهم على نصارى الشام أو ما شأن على غيرهما. يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس، هذا ابن الناظر يحدث أن هرقل حين قدم إيليا وكانت مقر مملكته هنالك في ذلكم البلد، أصبح يوما خبيث النفس، أي رديء النفس غير طيبها، أي مهموما. فقال بعض بطارقته، أي خواص دولته ومملكته: قد استنكرنا هيئتك. دأرأه مهموما على ذلك الحال. قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء، أي كاهنا يتكهن، ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، أي ملك أصحابه وأهل مملكته يختتنون. قال: قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ يسأل هذا الملك من أين يكون. سأل قال: فمن يختتن من هذه الأمة، أي من النصارى؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود. النصارى لا يختتنون. قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم. هكذا بطارقته قالوا: لا يهمنك شأن اليهود، واكتب إلى فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مداين ملكك، أي إلى مدن ملكك وأهل مملكتك ومن يتبعون دولتك، فيقتلوا من فيهم من اليهود حتى لا يظهر هذا الملك. عازمون على شر عظيم، على سفك شعب بأسره. فبينما هم على أمرهم، أي على هذا الاتفاق الذي أبرم بينهم أنهم يقتلون اليهود إن كان هذا الملك منهم، أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان، أي رسول، يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل، أي طلب منه الخبر، قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، أي هذا الرسول الذي جاء من قبل غسان، ملك غسان، أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، صار خائفا من المختتنين لأن الملك منهم، فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب، فقال: هم يختتنون، أي يختتنون أم لا؟ فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة، أو ملك هذه الأمة، عندي ملك هذه الأمة قد ظهر، غلب على ظني أنهم العرب. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، أي في التكهن والنظر في النجوم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. ومعنى قوله فلم يرم، أي لم يبرح هرقل حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه الذي برومية يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي وأنهم العرب. ومما أوصله إلى ذلك، أو ضمن من أوصله إلى ذلك ومعرفة ذلك، الختان، أنهم يختتنون. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قد بشرت به الكتب السابقة. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة، لعظماء الروم أي لأهل مملكته وبطارقته ومن كان مقربا عنده، في دسكرة له بحمص، والدسكرة بسكون السين القصر الذي حوله بيوت، في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع، أي صعد على قومه، على أهل مملكته وعلى عظماء الروم، فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ هو صادق أنهم إن فعلوا ذلك حصل لهم فلاح وحصل لهم رشد وأيضا تمكين، يثبت ملكهم ويمكنون، فتبايع هذا النبي، هذا سبب التمكين والفلاح والرشد، وناصح لهم في هذا. قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب. حاصوا أي نفروا، وشبههم بالوحوش لأن نفرتها أشد من نفرة البهائم الإنسية، وشبههم بالحمر دون غيرها من الوحوش لمناسبة الجهل وعدم الفطنة، بل هم أضل كما ذكر الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام، أضل من الحمر. قال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، وهو تعمد غلق الأبواب حتى لا يخرجوا ويحصل عليه ضرر أو يشيع الخبر، فهو ينظرهم، إن رأى أنهم طاوعوا طاوع، وإن رأى نفرتهم له أسلوب آخر كما حصل منه. فلما رأى هرقل نفرتهم، نفرتهم وأيس من الإيمان، طمع أن يؤمنوا، وعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق، وأنه نبي، وأنه مرسل من عند الله، وأنه سيظهر، سيأخذ ما بين أو مملكته، قال سيأخذ ما تحت قدمي هاتين كما تقدم في الحديث، أو سيملك ما تحت قدمي هاتين. قال: وأيس من الإيمان، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا، أي قبل قليل قريبا، أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. هو ما أراد أن يختبر، وإنما أراد أن يؤمنوا وأن يسلموا وأن يتبعوا الرسول، لكن رأى نفرتهم وخشي على نفسه، وفتن بملكه قبل ذلك، فتن، ما أراد الله له الخير، فقال هذا الكلام: فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، وهذا من أسباب فتنته أيضا، كونهم سجدوا له ورضوا عنه، هذا من أسباب فتنته وبقاء على الكفر والعياذ بالله. فكان ذلك آخر شأن هرقل، أنه بقي على ذلك الحال حتى مات كافرا. ورواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. وقد ذكر البخاري هذا الحديث في مواضع غير هذا الموضع، وأيضا رواه مسلم، فهو متفق عليه، حديث أبي سفيان صخر بن حرب في قصته مع هرقل، وهي قصة نافعة مفيدة، فيها بيان عزة الإسلام، وأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخير كله وإلى الفضائل كلها، يدعو إلى عبادة الله وإلى توحيد الله وترك الشرك وما عليه أهل الكفر من الكفر وأراذل الأمور ومساوئ الأخلاق. وفيه معرفة هرقل بعلامات الرسل، فسأل أبا سفيان عن هذه العلامات فوجدها كما يعني علم كما يعلم، فعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق وأنه سيظهر. قال: ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه. قبل ذلك قال: وقد فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم. فلما كان من العرب لم يؤمن كثير منهم من أهل العجم، من العاجم، حسدا. قال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق. فلما علموا أنهم العرب لم يؤمنوا به، أو كثير منهم على هذا الحال. وفيه مراسلة أهل الكتاب، مراسلة الكفار وأهل الشأن وأهل الكفر ودعوتهم إلى الإسلام. وفيه أن العرب يختتنون، وصار الختان من الفوارق بين المسلمين والكفار، لا سيما النصارى، النصارى لا يهتمون بهذا الأمر خلاف المسلمين فيختتنون، وهذا من الأدلة على ترجيح القول بوجوب اختتان الرجال، ويستحب ذلك في حق النساء، هذا الذي عليه الأكثر. حتى صار بعض الكفار يستدلون بهذا الختان على أن صاحبه مسلم، يقول المسلمون يختتنون بخلاف النصارى يختتنون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.